بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع والستون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل ما كنا قد بدأناه في اللقاء المنصرم، وهو التعليق على النوع السابع وفروعه. وقبل أن نتمم، ذكر لي بعض الإخوة أنه لعله قد بقي شيء من لقاء قبل الماضي وليس ثمة بقية، وإنما وقفت عند قولي السادس أو الضرب السادس، أي أننا سنتكلم عليه في اللقاء التالي، وقد مضى هذا في اللقاء المنصرم، فليس ثمة تتمة للفرع الذي قبل السادس وهو الخامس. لازلنا في الفرع أو في الفروع، وقلت أن هذا الكلام عنون عنه له هنا بفرع وهناك فروع. وأما الإمام ابن الصلاح أو الحافظ ابن الصلاح فنبه عليه بتنبيهات، ووقفنا عند قوله وإنما قالوا إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيز، وكان المجاز من أهل العلم واشترطه بعضهم وحكي عن مالك. قال ابن عبد البر، وقال ابن عبد البر الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة إلى آخره. هذا الكلام متعلق بالفرع الثاني أو المسألة الثانية أو التنبيه الثاني أو التنبيه الثاني. أما الفرع الأول أو المسألة الأولى فقد مضى في كلام ابن فارس وما يتعلق به كما مر. هذا الكلام قوله إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيز، هذه المسألة أو هذا التنبيه أو هذا الفرع متعلق بشرط صحة الإجازة، متعلق بشرط صحة الإجازة. هذا عند بعض أهل العلم بناء على الخلاف المذكور، وقد مضى في مسألة حكم الإجازة، في مسألة حكم الإجازة، وقد تقدم الكلام عليه أولا فيما مضى. لهذا عبر المصنف هنا بقوله تبعا لأصله وأصل الأصل، عبر بقوله تستحسن. لماذا بقوله تستحسن؟ قال ابن الصلاح رحمه الله بالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها، بالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها. وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر عن المالكي عن مالك. ولهذا قال عندكم ماذا؟ وكان المجاز من أهل العلم واشترطه بعضهم. من هو هذا البعض؟ بعض أهل العلم ممن أحال إليهم ابن الصلاح بقوله بالغ بعضهم، وأن هذا محكي عن من؟ عن مالك. من حكاه عن مالك؟ أبو العباس الوليد بن بكر المالكي. انتهى كلام ابن الصلاح. هذا المحكي عن أبي الوليد، عن أبي العباس آسف الوليد، أسنده القاضي عياض في الإلماع، أسنده عنه القاضي عياض في الإلماع، حيث قال المالكي أبو العباس هذا: لمالك شرط في الإجازة، لمالك شرط في الإجازة. ما هو شرطه؟ قال: وهو أن نعم أن في الإجازة أن يكون الفرع معارضا بالأصل حتى كأنه هو، أو معارض، أن يكون الفرع معارضا بالأصل حتى كأنه هو، يعني نسخة منه تامة، وأن يكون المجيز عالما بما يجيز، ثقة في دينه وروايته، معروفا بالعلم، وأن يكون المجاز من أهل العلم متسما به. لماذا هذه الشروط؟ قال: حتى لا يضع العلم، أو حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله، إلا عند أهله. ثم قال: وكان يكرهها، أي مالك، وكان يكرهها لمن ليس من أهله، ويقول: إذا امتنع من إعطاء الإجازة أحدهم، إذا امتنع من إعطاء الإجازة أحدهم يحب أن يدعى قسا، ولم يخدم الكنيسة، ولم يخدم الكنيسة. قال: هذا مثل يضرب، أو يضرب هذا المثل في هذا، يضرب هذا المثل في هذا. وضح؟ انتهى كلامه رحمه الله من الإلماع. أورد نحو هذا الكلام الحافظ الخطيب البغدادي في كفايته، وعلق على قوله: وكان يكرهها لمن ليس من أهله، قال: يعني أن الرجل يحب أن يكون فقيها بلده ومحدث مصره من غير أن يقاسي عناء الطلب ومشقة الرحلة، اتكالاً على الإجازة، اتكالاً على الإجازة. كمن أحب من رذال النصارى أن يكون قساً ومرتبته لا ينالها الواحد منهم، يعني مرتبة القسيس لا ينالها الواحد منهم إلا بعد استدراج طويل وتعب شديد. انتهى. هذا ليس تسويغا منه بأن يكون المرء قسا، وإنما هو من باب ضرب المثال، إنما هو من باب ضرب المثال. علق القاضي عياض رحمه الله على كلام أبي العباس المالكي هذا الذي رواه عن مالك. قال القاضي عياض: أما الشرطان الأولان فواجبان على كل حال في السماع والعرض والإجازة وسائر طرق النقل إلا اشتراط العلم، فمختلف فيه، فمختلف فيه. انتهى. أي اختلاف، منهم من يثبته أو يشترطه، ومنهم من لا يشترطه. لا يعني ذلك أن تعطى الإجازة لمن ليس أهلا لها. قال السخاوي رحمه الله في الفتح: هل المراد مطلق العلم أو خصوص المجاز به؟ هل المراد مطلق العلم أو خصوص المجاز به، أن يكون هذا المجاز له علم بما أجيز به؟ قال: أو خصوص المجاز به كما قيد في المجيز، أو الصناعة، يعني ماهر بالصناعة، بصناعة العلم، ومن أهل ماذا؟ الفن. نعم، كما صرح به ابن عبد البر قال: الظاهر الأخير. ماذا نقل عندكم المصنف هنا؟ قال: وقال ابن عبد البر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، لماهر بالصناعة. قول الحافظ الإمام ابن عبد البر هذا المنقول هنا هو في جامع بيان العلم وفضله، هو في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وقوله إلا لماهر يريد رحمه الله أي حاذق، مراده بالماهر أي الحاذق. الصناعة أن يعرف كيف يتناولها، يعرف كيف يتناولها، وأن يكون في مروي معين لا يشكل. قال: في معين لا يشكل إسناده، لا يشكل إيش؟ إسناده. كيف لا يشكل؟ لكونه معروفا معينا، فإذا كان معروفا ومعينا لا يشكل ماذا؟ إسناده. إن لم يكن كذلك لم يؤمن أن يحدث المجاز له عن الشيخ بما ليس من حديثه، يعني يدخل في حديث الشيخ المجيز ما ليس من حديثه، وهذا دلالة أو دليل على أنه غير حاذق، غير عارف بالصناعة، غير عارف بالصناعة. أقول: قد يشكل هذا فيحدث هذا المجاز له فيحدث عن الشيخ بما ليس من إيش؟ من حديثه، أو ينقص من إسناده الرجل أو الرجلين لكونه غير إيش؟ غير حاذق ولا ماهر بالصناعة. هذا الصنيع ليس من ضرب الخيال أنه قد يفعله، هذا قد فعله أقوام. وقد ذكر السخاوي رحمه الله في الفتح قال: وقد رأيت قوما وقعوا في هذا، قد وقعوا في هذا، بمعنى أدخلوا في أحاديث الشيوخ المجيزين ما ليس من حديثهم، وزادوا أو أنقصوا من أسانيدهم. يقول: وإنما كره من كره الإجازة لهذا، لهذا. ثم قال السخاوي رحمه الله: وبالجملة فالشرط ثبوت المروي من حديث المجيز وصحة الأصل، الشرط ثبوت المروي مما ترويه أنت أيها المجاز، ثبوت المروي من حديث من؟ المجيز. لا تدخل أحاديث المجيزين لك بعضها في بعض، ولو أجازك أكثر من واحد، ثلاثة، أربعة، خمسة، فهذا كونك أجزت ولما تكن من أهل الصناعة من الماهرين بذلك قد تدخل في حديث هذا ما ليس لهذا وتبدل وتغير، فهنا يكره له ولا يكون أو لا يتحقق فيه شرط الإجازة، لا يتحقق فيه شرط الإجازة. وبالجملة فالشرط ثبوت المروي من حديث المجيز وصحة الأصل، وصحة إيش؟ الأصل، وهو مرادهم بقولهم في الإجازة بشرطه، عندما يقولون في الإجازة إيش؟ بشرطه أو بشرطها، ما هو شرطها؟ هو هذا، هو هذا الذي ذكرنا. الوجه الثامن في قوله أخيرا: وينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت. هذا هو التنبيه الثالث عند ابن الصلاح، والفرع الثالث عند النووي في الإرشاد، وهي المسألة الثالثة هنا. هذه المسألة أو هذا التنبيه متعلق بصيغة الإجازة، متعلق بصيغة إيش؟ الإجازة. أقول الصيغة نوعان، الصيغة نوعان. النوع الأول صيغة لفظية، صيغة لفظية، هذا هو الأصل اتفاقا. الأصل إيش؟ اتفاقا، أن تكون ماذا؟ بصيغة لفظية. الثاني أو النوع الثاني الصيغة أو الصياغة الكتابية، الصياغة الكتابية. والصياغة الكتابية على قسمين، الصياغة الكتابية على قسمين. القسم الأول كتابية مع التلفظ بالإجازة، كتابية مع التلفظ بالإجازة، فهذه الرواية بها صحيحة. الثانية أن تكون كتابية مع عدم التلفظ، أن تكون كتابية مع عدم إيش؟ التلفظ بالإجازة. هذا القسم الثاني على ضربين، القسم الثاني هذا على ضربين. قلت الكتابية مع عدم التلفظ على ماذا؟ على ضربين، على ضربين. ما هما؟ الضرب الأول كتابية مع عدم التلفظ بالإجازة مع قصد الإجازة، مع قصد الإجازة، فالرواية بها صحيحة، فالرواية بها صحيحة. الضرب الثاني كتابية مع عدم التلفظ بالإجازة وقصد عدم الإجازة، وقصد عدم الإجازة، أي لم يقصد الإجازة، فهذه محل خلاف، هذه محل خلاف يعني في صحة الرواية بها. ابن الصلاح يرى أنها لا تبعد عن الصحة، لا تبعد عن الصحة، والمصنف عندكم هنا ما تعرض لهذا الضرب، قال ينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت، والله أعلم. ما ذكر الضرب الثاني الذي هو عدم أو نعم قصد عدم الإجازة، لم يتناول هذا. ابن الصلاح عندما أشار إليها ماذا قال؟ قال لا تبعد عن الصحة، ما جزم بعدم بماذا؟ بالصحة. قال لا تبعد، لا تبعد عن ماذا؟ عن الصحة. أما الحافظ العراقي رحمه الله فجزم قائلا الظاهر عدم الصحة، عدم الصحة. قلت أن الحافظ ابن الصلاح لم يجزم بالصحة، قال لا تبعد، قال إيش؟ لا تبعد. ولعل قول الحافظ ابن الصلاح هو الأظهر. وماذا؟ الأظهر. طيب ما وجه توجيه كلام الحافظ العراقي عندما قال الظاهر عدم الصحة؟ وجه كلامه الحافظ السخاوي رحمه الله بقوله محل هذا حيث صرح بعدم النية، أما لو لم يعلم، لو لم يعلم يعني نجزم بعدم الصحة عندما يقول أقصد أني ما أجيزك، ما هنا تلفظ خلاص وصرح عما في نيته، يبقى لم يقصد الإجازة لكن ما تلفظ بشيء من ذلك أو ما دلل على ذلك. قال أما لو لم يعلم حاله فالظاهر الصحة، إذ الأصل كما قال بعضهم فيما يكتبه العاقل، قلنا كتابية صحيح، قلنا إيش كتابية مع عدم التلفظ. قال كما قال بعضهم فيما يكتبه العاقل خصوصا فيما نحن بصدده أن يكون قاصدا له، ولا لماذا تكتب له، لماذا تكتب له؟ قال ولعلها الصورة التي لم يستبعدها أو لم يستبعد ابن الصلاح صحتها، هذا هو، حيث لا يعلم حاله، حيث لا يعلم حاله. أما إن صرح بما في نيته انتهى. وضح هذا؟ نعم. وكما قلت هذا الضرب لم يتناوله المصنف عندكم هنا، ينبغي التنبيه عليه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: القسم الرابع المناولة، وهي ضربان مقرونة بالإجازة ومجردة. فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا، ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلا به ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه، أو أجزت لك روايته عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو لينسخه أو نحوه. ومنها أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمله وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول هو حديثي أو روايتي فروه عني، أو أجزت لك روايته، وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا. وقد سبق أن القراءة عليه تسمى عرضا، فليسمى هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة، وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد للأنصاري ومجاهد والشعبي وعلقمة وإبراهيم وأبي العالية وأبي الزبير وأبي المتوكل ومالك وابن وهب وابن القاسم وجماعات آخرين. والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي والبويطي والمزني وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى. قال الحاكم وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب، والله أعلم. ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له، ثم يمسكه الشيخ، وهذا دون ما سبق، وتجوز روايته إذا وجد الكتاب أو مقابلا به موثوقا بموافقته ما تناولته الإجازة، كما يعتبر في الإجازة المجردة. ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة المجردة في معين. وقال جماعة من أصحاب الفقه والأصول لا فائدة فيها، وشيوخ الحديث قديما وحديثا يرون لها مزية معتبرة. ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته، فهذا باطل، فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحة الإجازة، كما يعتمده في القراءة ولو قال حدث عني بما فيه إن كان حديثي مع براءتي من الغلط كان جائزا حسنا. والله أعلم.
نعم، هذا هو القسم الرابع بعد طول كلام حول قضية ماذا؟ القسم الثالث والإجازة وما يتعلق بها من أضرب، كما رأيتم هي طويلة، ما يتعلق بمبحث الإجازة وأنواعها وأضربها وصياغها كثيرة. كثير من هذه الأنواع كما مر معنا غير معتبر، والمعتبر من الإجازة قليل، قد تقدم بيانه لكم فراجعوه. هذا القسم الرابع المناولة، قال هي على وهي ضربان مقرونة بالإجازة ومجردة، ثم قال فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا. أتكلم عن هذا القسم الرابع المناولة من وجوه. الوجه الأول وهو متعلق بقوله فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا. طيب، نعلق على هذا. سبق لكم أن تكلمت في القسم الثالث في مبحث الإجازة في أول مبحثها، قلت هناك ما هو حد الإجازة؟ طرحته على طريقة سؤال، ما هو حد إيش الإجازة؟ مباشرة يأتون إلى الأنواع والصور والصيغ ولا يأتون بماذا؟ بالحد. قلت أن كثيرا ممن تعرض لمسألة الإجازة تعرض لها من غير بيان لحدها. لماذا لم يتعرضوا بيان الحد؟ لأن الحد مبني على صور كثيرة، الحد مبني على صور إيش؟ كثيرة. وأن الإجازة منها ما هو معتبر ومنها غير معتبر، أو كثير منها غير معتبر. هذا من أسباب عدم إيش؟ ذكرهم لحد الإجازة. ثم صغت حدها فقلت هو الإذن بالرواية لفظا أو كتابة، الإذن بالرواية لفظا أو كتابة من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأ عليه. ماذا تفيد أو ماذا يفيد هذا الإذن؟ هذه الإجازة تفيد الإخبار إجمالا عرفا، لكنها تفتقر إلى إذن لذلك، تفتقر إلى إذن لذلك. وذكرت لو تذكرون أن الإجازة لها أركان أربعة، أركان إيش؟ أربعة. الركن الأول المجيز، الركن الثاني المجاز له، الثالث المجاز به، الرابع لفظ الإجازة، لفظ الإجازة. ومما ذكرته أيضا هناك أني قلت إن الإجازة على نوعين. النوع الأول أن تكون الإجازة مع المناولة، الإجازة مع إيش؟ المناولة. مع المناولة. وهذه لها صور، وذكرت هناك صورتين مما ذكره هنا، أن يدفع الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له الشيخ في الحالتين نعم ناول الشيخ الطالب أو الطالب أعطاه الأصل، رآه الشيخ تأمله نظر فيه، يقول الشيخ في الحالتين للطالب: هذا روايتي عن فلان فروه عني، أو فروها عني، أو هذا حديثي عن فلان أجزت لك روايته عني، أو نحو ذلك. إذن هي إجازة مقرونة بمناولة، مقرونة بماذا؟ بمناولة. هذا النوع، أعني الإجازة المقرونة بالمناولة، أرفع أنواع الإجازة، هكذا ذكرنا هناك، وهي التي قال المقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا. لماذا كانت أعلى وأرفع الأنواع؟ ذكرت أيضا هناك أن الرفعة هذه لما فيها من التعيين، اكتسبت الرفعة لما فيها من التعيين، بمعنى تعيين المجازي به وتعيين المجاز له. فأنت ترى قد اجتمع في هذه الإجازة المقرونة بالمناولة أركان الإجازة الأربعة: مجيز، مجاز، مجاز به، صيغة الإجازة، صيغة ماذا؟ الإجازة. لكن لكي تتم الرفعة ويحصل العلو الذي ذكره المصنف هنا، لا بد من شرط أن يتوافر فيها، وهو أن يمكن الطالب من الكتاب بتملك، أي يملك الشيخ الطالب الكتاب أو إعارة لينقل منه ويقابل عليه. أما أن يناوله الكتاب كما سيأتي ويسترده منه مباشرة في الحال، فإن هذه لم يكن لها مزية، لم يكن لها مزية. قال الخطيب رحمه الله في الكفاية: يجوز للطالب روايته عنه، والحالة هذه، وتحل الإجازة محل السماع عند جماعة من أئمة الحديث، انتهى. وقال القاضي عياض رحمه الله: هي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين، إلى أن قال: وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل أن ممن رأى الرواية بها أيضا الزهري ومالك والأوزاعي في المشهور عنه والليث وأحمد. ثم قال: قال المروذي، قال أبو عبد الله: إذا أعطيتك كتابي فقلت لك اروه عني وهو من حديثي فلا تبالي أسمعته، أي مني، أم لم تسمعه. قال المروذي: فأعطاني المسند ولأبي طالب مناولة، فأعطاني المسند ولأبي طالب إيش؟ مناولة. قال ابن رجب رحمه الله: وقول يحيى بن سعيد في رواية ابن جريج عن عطاء الخرساني إنها ضعيفة لا شيء، إنما هي كتاب دفعه إليه، يدل، أي قول سعيد يحيى بن سعيد، على أنه كان لا يرى الرواية بالمناولة إلا أن يحمل على أنه لم يأذن له في روايته عنه، لم يأذن له في روايته عنه. لماذا؟ ليوفق بين قوله وقول الأئمة الذي صاروا عليه ومشوا عليه. وضح هذا. الوجه الثاني، هذه الرواية التي عبر عنها بقوله مقرونة بالإجازة، المراد بها ما هي الرواية المقرونة بالإجازة، المناولة المقرونة بالإجازة؟ المراد بها إعطاء الشيخ، إعطاء الشيخ للطالب شيئا من مروياته، إعطاء الشيخ للطالب شيئا من مروياته أو كتابا من كتبه مع الإذن له، بين قوسين إجازة، مرادي بالإذن يعني الإجازة، مع الإذن له في روايته عنه، مع الإذن له في روايته عنه صريحا كان أو كناية، صريحا كان الإذن، صريحا كان أو كناية. هنا إيراد، هنا إيش؟ إيراد. تقدم معكم بارك الله فيكم لما تكلمنا عن الإجازة ولقاءات، كم لقاء أخذنا في الإجازة وشرح مفرداتها؟ لقاءات متعددة. نعم، ذكرت أن هذه الإجازة منها ما هو معتبر وهو قليل من أضربها، وكثير منها غير معتبر. ومما ذكرنا أن من الإجازة ما هو مقرون بإيش؟ بالمناولة، وهو أعلى ما فيها. طيب، قد يأتي فيقول قائل: لماذا أخر المصنف قسم المناولة مع أنه قسمين بس، مجردة عن الإجازة وبإجازة، لماذا أخره، أخر المناولة عن الإجازة عن إيش؟ يعني كان حق المناولة أن يكون مقدما، لماذا؟ لأنها أعلى درجة من الإجازة، لأنها أعلى إيش؟ درجة من الإجازة. قد يقول قائل: لماذا أخرها وحقها إيش؟ التقديم. من أين يأتيك الإيراد؟ سؤال، هل أنت تفترض هذا؟ ممكن لمن كان حاذقا ممكن، لكن قد يستوقفك كلام الحافظ ابن الأثير، قد يستوقفك كلام من؟ الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول، حيث قال رحمه الله: أصحاب الحديث يرتبون المناولة قبل الإجازة، يرتبون المناولة قبل إيش؟ الإجازة، وهي عندهم، أي عند من؟ عند أهل الحديث، وهي عندهم أعلى درجة منها، أعلى درجة منها. عرفت الإيراد هذا؟ قبل أن نخوض في الجواب، لماذا أخر، لماذا قدم، هو التماس الأمر في هذا. أقول بين يديه الجواب: الأمر في هذا يسير وسهل، فمن قدم فله وجه، كما هو صنيع ما حكاه عن جماعة أهل الحديث لأنها أعلى درجة. من أخر فهو له وجه، إذ أن المناولة المقرونة بالإجازة تدخل في صورة من صور الإجازة ونحو ذلك، فالأمر فيه يسير، ليس خطأ، يعني لا تقول هو خطأ ولا هو إيش غلط، كله سائغ، وإن كان الأولى التقديم، وإن كان الأولى التقديم. الجواب في هذا يقول فيه الحافظ السخاوي رحمه الله في الفتح: وأخر عن الإجازة، يعني أخر قسم المناولة عن الإجازة مع كونه على المعتمد، مع كونه على المعتمد أعلى، أعلى منها يعني، لأنه جزء لأول نوعيه، جزء لأول إيش؟ نوعيه. سبق لما تكلمت هناك قلت أن الإجازة على ضربين: ضرب مقرون بالمناولة، وضرب غير مقرون بالمناولة وتحته صور، تذكرون؟ فهذا قصده، هذا إيش؟ قصده. ثم قال: قال حتى قال ابن سعيد إنه في معناها، لكن يفترقان في أنه يفتقر إلى مشافهة المجيز للمجازلة وحضوره، إلى أن قال: وعلى كل حال فاحتيج لسبق معرفتها، أو قدمت لكونها تشمل المروي الكثير، يعني لها صور عديدة بخلاف المناولة على الأغلب فيهما، أو لقلة استعمال المناولة على الوجه الفاضل، أو لاشتمال كل من القسمين على فاضل ومفضول، إذ أول أنواع الإجازة أعلى من ثاني نوعي المناولة، المناولة غير مقرونة بالإجازة المجردة، فلم ينحصر لذلك التقديم في واحد، وحينئذ قدمت يعني الإجازة لكثرة استعمالاتها أو استعمالها. ثمة هذا، هذا تخريج لسبب ماذا؟ التقديم. والأمر كما ذكرت ماذا؟ واسع، ليس خطأ، ليس خطأ. الوجه الثالث: ذكر المصنف عندكم هنا قال: ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه، ثم قال: ومنها أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمله وهو عارف متيقظ إلى آخره. ذكر هنا جملة من الصور، الصورة الأولى والصورة إيش؟ الثانية هذه، صحيح؟ هاتان الصورتان تقدم ذكري لهما لما تكلمت عن ماذا؟ عن الإجازة، مما ذكرتكم به قبل قليل. هنا أنبه أنت ترى قال: من صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب، هذه واحدة، صحيح؟ الثانية قال: منها أن يدفع الطالب ماذا؟ سماعه، يعني هي صور. هل الترتيب هذا مقصود؟ هذا الترتيب هذا مقصود؟ يعني هل الصورة الأولى أعلى من الثانية؟ هو ما أشار، هو ما أشار، ولا في أصله الإرشاد، ولا الحافظ ابن الصلاح أشار، ما في إشارة، لكن ثمة استنباط من الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة، قال: لم يتعرض ابن الصلاح لكون الصورة الأولى من صور المناولة أعلى، كون الشيخ يعطي أعلى من كون الطالب يعطيه، قال: لكون الصورة الأولى من صور المناولة أعلى. هو ما تعرض، يقول ابن الصلاح، لكن قدمها في الذكر، قدمها إيش؟ في الذكر. التقديم في الذكر يدل على أن ثمة ماذا؟ ثمة علو لهذه الصورة على ما بعدها. أقول، انتهى كلام ابن العراقي رحمه الله، كذلك فعل، أقول كذلك فعل قبل ابن الصلاح القاضي عياض رحمه الله في الإلماع، كذلك قدم الصورة الأولى على الصورة إيش؟ الثانية فما بعدها. هنا يجب أن تقف وقفة تأمل في الصورة الثانية، ماذا قال؟ منها أن يدفع الطالب سماعه فيتأمله وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول: هو حديثي. تدبر في قوله عارف فيتأمله وهو عارف متيقظ ثم يعيده. إذن مما يجب أن يتوافر في المجيز، مما يجب أن يتوافر في المجيز الذي هو الشيخ، أن يكون عارفاً يقظاً لما يدفع إليه من حديثه أو كتبه، أو ماذا؟ كتبه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل وهو يذكر هذه الصورة، لما ذكر هذه الصورة قال: إلا أنهم اشترطوا أن ينظر فيه العالم فيما يدفع إليه التلميذ، اشترطوا أن ينظر فيه العالم، نعم، ويصححه إن كان يحفظ ما فيه، إن كان إيش؟ يحفظ ما فيه، وأن يقابل به أصله، وأن يقابل به أصله إن كان لا يحفظه. يعني هذا الشيخ الذي يدفع الطالب إليه مرويه، إما أن يكون الشيخ حافظاً لمرويه أو لا يكون. إن كان حافظاً متقناً ضابطاً لذلك يقظاً عارفاً به لا بأس، وإن لم يكن كذلك فيقابل هذا المدفوع له بأصل كتابه، فإن كان كذلك فلا بأس حينئذ بماذا؟ بهذه الإجازة. يقول رحمه الله: وقد فعل ذلك مالك وأحمد ومحمد بن يحيى الذهلي، واشترطه أحمد بن صالح المصري. ثم قال: وقال أحمد، أي الإمام أحمد، في رواية حنبل: المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه، وما يدريه ما في كتابه، وما يدريه ما في كتابه. هكذا يقول أحمد. ثم قال أحمد: وأهل مصر يذهبون إلى هذا، وأنا لا يعجبني، أنا لا يعجبني مثل هذه الإجازة. علق الخطيب على كلام الإمام أحمد، وقد نقله كما قلت كل هذا الكلام للحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو أيضا في الكفاية. قال الحافظ الخطيب في تعليقا على أثر الإمام أحمد: أراه أراد أن أهل مصر يذهبون إلى المناولة من غير أن يعلم الراوي هل ما في الجزء حديثه أم لا، ما يدري هل هو فيه أم لا، ما فيه هل هو من حديثه أم لا. يقول الخطيب: أراه أنه أراد أن أهل مصر يذهبون إلى أن المناولة من غير أن يعلم الراوي هل ما في الجزء حديثه أم لا، والله أعلم. علق ابن رجب على كلام الخطيب وتفسيره، قال على كلام الخطيب وتفسيره لكلام أحمد، قال: هذا الذي ذكره الخطيب صحيح. لماذا أنا أذكر هذه الأقوال؟ الآن الإمام أحمد له قول، أليس كذلك؟ يحتاج إلى بيان. إذا جاءك بعض أئمة الصنعة فسر هذا الكلام وبينه، وجاء إمام آخر مؤكد لأن التفسير صحيح، كفاك المؤنة ولا لا؟ وعناء البحث ولا لا؟ والفلسفة الزائدة؟ يقول: هذا الذي ذكره الخطيب صحيح، أي في معنى كلام أحمد. وقد اعتمد أحمد، لماذا أحمد قال هذا لا يعجبني فعلهم؟ قال: وقد اعتمد أحمد في ذلك على حكاية حكاها له ابن معين صاحبه عن ابن وهب أنه طلب، ابن وهب أنه طلب من سفيان بن عيينة أن يجيز له رواية جزء أتاه به في يده. ابن وهب جاء وهو مصري، عبد الله بن وهب المصري جاء بجزء في يده إلى من؟ إلى سفيان بن عيينة، يطلب ابن عيينة أن يجيزه به، فأنكر ذلك ابن معين، أنكر على ابن وهب هذا الطلب، وقال لابن وهب: هذا، أي هذا الصنيع منك، تأتي أجزني بما فيه، هذا والريح، الهواء الريح، هذا والريح بمنزلة واحدة، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه. أما هكذا خذ أجزني ما يصير، ادفع إليه لينظر أهو من حديثي أم ليس من حديثه. ولهذا قال الإمام أحمد: أهل مصر إيش؟ نعم، يذهبون إلى هذا وأنا لا يعجبني هذا الصنيع، يعني لا بد من العرض، لا بد من التأكد، لا بد من النظر، واضح؟ ليس تخوينا، لا ليس تخوينا في أمثال هؤلاء الأئمة، لا، وإنما المراد الاستيثاق والحفاظ والمحافظة، الأمر دين، نعم، ومن باب التأكد، فقد يدخل النساخ في بعض أحاديث الشيوخ ما ليس منها، أو ينقص مما هو منها، أو نحو ذلك، وقد وقع لكثير، وقد وقع هذا لكثير، نعم. يقول هنا في الصورة الثانية، لا زال الكلام فيها، يقول: هذا سماه غير واحد من أئمة الحديث إيش؟ عرضا. وقد سبق أن القراءة عليه تسمى إيش؟ عرضا. فليسمى هذا عرض مناولة، هكذا فليسمى عندكم، صحيح؟
نعم.
هناك عند ابن الصلاح: فلنسمي بالنون. طيب، لماذا قال فلنسمي أو فليسمى؟ سبق يقول أن القراءة على الشيخ تسمى ماذا؟ عرضا. وهنا يقال إيش؟ يسميه بعض الحديث عرضا، فجاء فقال: فلنسمي هذا عرض إيش؟ مناولة. ما السبب فيما ذكر هنا من التفرقة بينهما؟ السبب في هذا، أعني في التفرقة بين التسميتين، أن يتميز أحدهما عن الآخر، أن يتميز إيش؟ أحدهما عن الآخر، عرفتم؟ يعني قد يقول قائل: لماذا قال فليسمي، ولماذا قال هناك فلنسمي؟ حتى نميز بين المعروض على الشيخ قراءة، وبين ما أخذ عنه ماذا؟ مناولة، وجاء في تسمية بعضهم عرضا. الوجه الرابع، كم لنا؟ نعم. قال: وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الزهري، هكذا بعد أن ذكر الذي مضى قال: هذه المناولة كالسماع في القوة عند من؟ الزهري. قبل هذا الكلام يوجد كلام في أصله الإرشاد، وفي أصل الأصل المقدمة، مقدمة ابن الصلاح. ماذا يوجد قبل هذا الكلام؟ فيه أو فيها تلك الكتب: هذه المناولة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أصحاب الحديث. هذا غير موجود هنا، هذا الكلام غير موجود. هو مباشرة قال هذه المناولة كالسماع في القوة. طيب هناك قال هذه المناولة حالة محل السماع عند من؟ عند مالك ومن؟ وجماعة من أصحاب الحديث. ثم بعد ذلك قال، يعني النووي في الإرشاد أخذا من من؟ من ابن الصلاح في المقدمة، قال وحكى الحاكم، ثم ذكر الزهري وفلان وفلان وهؤلاء الأسماء في عرض المناولة المذكور أنه سماع عن ابن شهاب الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد إلى آخره. واضح؟ واضح؟ أين سياق هذا الكلام يكون؟ حكى الحاكم إلى أن قال في عرض المناولة المذكور، عرض المناولة المذكور يعني النوع الأول المذكور، أنه سماع عند مالك حال محل السماع. هنا أنه سماع عن ابن شهاب الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد إلى آخر من ذكر. هنا أفتت الكلام قليلا شوية بعد يعني حتى تفهموا أكثر. قوله هنا في متننا هذه المناولة كالسماع، أي لفظا، كالسماع إيش؟ لفظا. وفي القوة، قال كالسماع في القوة، كالسماع لفظا في القوة أي الوثوق، الوثوق. واضح؟ نعم. الأمر الثاني المتعلق بهذا المقطع، هنا ترى أن هذا الجمع ابن شهاب وفلان 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 الذين ذكرهم هنا، هذا أخذه ممن؟ ممن أخذه؟
الحاكم.
إيوة، من فين أخذه ابن الصلاح؟ من الحاكم، هذا كلام الحاكم، لأنه ختم بعد ذلك قال قال الحاكم عليه، هذا كلام من؟ الحاكم. ذكر جملة من هؤلاء العلماء. الحافظ ابن الصلاح تعقب الحاكم في الأسماء المذكورة الذين أيضا ذكرهم صاحبنا هنا، فقال ابن الصلاح في بعض نعم كلامه، قال في كلامي آسف، قال كلامه يعني من؟ الحاكم، كلامه أو في كلامه بعض تخليط، بعض إيش؟ تخليط أو بعض التخليط بالألف واللام. من أين هو التخليط؟ قال من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة الذي مضى، يعني بعض ما ورد في عرض القراءة يعني من القائلين به، بما ورد في عرض المناولة هذا، وساق الجميع، ساق إيش؟
الجميع،
الجميع مساقا واحدا، ساق الجميع مساقا إيش؟ واحدا. يريد، انتهى. ماذا يريد؟ يقول ابن الصلاح أن جملة من الأسماء المذكورة هذه ليسوا كلهم سواء، يعني يرى عرض القراءة كعرض المناولة، بعضهم لم يتكلم في هذا المبحث، وبعضهم يسوي، وبعضهم إيش؟ يسوي. كان الواجب أن لا يداخل الأسماء بعضها بإيش؟ ببعض، وإنما يمايز، وإنما ماذا؟ يمايز. مما يدل على صحة ما قال ابن الصلاح، مما يدل على صحة ما قال ابن الصلاح ما أخرجه الحاكم في المعرفة، والخطيب في الكفاية وفي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع من طريق إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي أويس وهو إسماعيل قال: سئل مالك عن حديثه أسماع هو؟ يعني ما تحدث به يا مالك أهو سماع؟ قال مالك: منه سماع ومنه عرض، منه سماع ومنه عرض، وليس العرض عندنا بأدنى من السماع، ليس العرض عندنا بأدنى من السماع، يعني عنده إيش؟ إيش؟ مساوٍ. وإسناد هذا الأثر عن مالك حسن. وجاء في سنن الإمام الدارمي بإسناد صحيح عن مطرف عن مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه أنه كان يرى العرض والحديث سواء، كان يراهما إيش؟ سواء. وأخرج الحافظ الرامهرمزي في المحدث الفاصل والخطيب في الكفاية بسند صحيح عن إسماعيل بن أبي أويس قال: سألت مالكا عن أصح السماع، عن أصح إيش؟ السماع، يعني ما هو أصح السماع؟ فقال: قراءتك على العالم، أو قال على المحدث، ثم، انتبه إلى ثم، دل على الترتيب والتراخي، ثم قراءة المحدث عليك، ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول: اروي هذا عني. هنا هذا الرأي يرى الإمام مالك هنا في هذا الأثر الجديد أن الإجازة بالمناولة أو المقرونة بالمناولة أنزل من السماع والقراءة والعرض، أليس كذلك؟ طيب. وأخرج الخطيب أيضا في الكفاية بسند صحيح عن إسماعيل بن إسحاق قال: إسماعيل بن أبي أويس، هذا عن إسماعيل بن أبي أويس تلميذ مالك وصاحبه، قال: السماع على ثلاثة أوجه: القراءة على المحدث وهو أصحها، وقراءة المحدث، والمناولة، القراءة على المحدث وهو أصحها، وقراءة المحدث، نعم، والمناولة، وهو قول، أو وهو قول، إيش المناولة؟ فسرها إسماعيل، قال: وهو قول أروه عنك وأقول ثنا، وأقول إيش؟ ثنا أي حدثنا. وذكر عن مالك مثل ذلك، إسماعيل ذكر عن مالك مثل ذلك، وقد مضى معنا هذا فيما يتعلق بالألفاظ. طيب، يقول السخاوي رحمه الله: ما الذي تستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا يعني أن مالك له قول وقول، ها كما ترى، المفترض أن لا يحشر قول مالك في مجال واحد، أو يبين أن المشهور عنه، أو له اختيار آخر، أو عموما. يقول السخاوي رحمه الله: هذا مشعر عن مالك وابن أبي أويس بتسوية السماع لفظا والمناولة، وحينئذ فكأن عرض السماع وعرض المناولة عند مالك سيان أو سيان، فقد تقدم هناك عنه القول باستواء عرض السماع والسماع مطلقا. انتهى. قلت أنا أتعقب كلام السخاوي رحمه الله، وله قول بالمفاضلة، وله قول أيضا بإيش؟ بالمفاضلة بينهم. يجب أن يحكى، يجب أن إيش؟ يحكى، لا يغفل، لا يغفل ذلك. طيب، ممن يرى عرض التسوية بين السماع، من يرى التسوية بين عرض القراءة وعرض المناولة؟ الإمام أحمد، كما نقله عنه ابن رجب فيما مضى أن المروذي قال: قال أبو عبد الله: إذا أعطيتك كتابي فقلت لك ارويه عني وهو من حديثي فما تبالي أسمعته مني أم لا أو أم لم تسمعه؟ قال: فأعطاني المسند ولأبي طالب إيش؟ مناولة. وهذا أيضا أخرج الخطيب في الكفاية عن أبي طلحة منصور بن محمد الفقيه المروزي قال: سألت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الإجازة لما بقي علي من تصانيفه. هذا الفقيه المروزي سأل الإمام بن خزيمة أن يجيزه بعض تصانيفه أو ما بقي له من بعض تصانيفه، قرأ عليه البعض والبعض لم يقرأ، طلبه إجازته فيها. قال: فأجازها لي. وقال أي ابن خزيمة: الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح، كالسماع الصحيح. عرفنا إذن. أيضا ثمة قول آخر في مسألة عرض المناولة هذا، فمنهم من جعله مساو كما مر، ومنهم من جعل عرض السماع أعلى منها كما مر، ثمة قول ثالث أن عرض المناولة أعلى من عرض السماع، أعلى من عرض إيش؟ وأرفع من عرض السماع، كما ذكر هذا الحافظ ابن الأثير رحمه الله عن جمع من أصحاب الحديث، ذكر هذا في كتابه مقدمة جامع الأصول، فقال: أن من أصحاب الحديث من ذهب إلى أنها أوفى من السماع، أرفع يعني. قال السخاوي معلقا على كلام ابن الأثير كأنه يشير بذلك إلى ما أسنده عياض من حديث محمد بن الضحاك عن مالك قال: كلمني يحيى ابن سعيد الأنصاري فكتبت له أحاديث مالك، فقال له قائل، قال لمالك: فسمعها منك؟ يعني يحيى بن سعيد هذا لما أجزته، قال: كان أفقه من ذلك. وفي لفظ: بل أخذها عني وحدث بها. قال عياض عقبه: هذا بين لأن الثقة بكتابه مع إذنه، ثقة مالك بكتابه الذي أعطاه إياه مع إذنه أكثر من الثقة بالسماع، وأثبت لما يدخل من الوهم على السامع والمسمع مما يرد، يعني مما قد يرد. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا السخاوي رحمه الله ذكر أثرا عن من؟ عن مالك، يعني تخريجا لما حكاه ابن الأثير عن بعض أهل الحديث الذي جعل أن هذا أرفع. وإن قلنا بذلك فيكون مالك له قول إيش؟ رأي أو اختيار ثالث أنه أرفع، لكن ليس بإطلاق، بحسب من؟ بحسب المجاز، بحسب المجاز. هذا الأثر عن الإمام مالك له ثلاثة طرق عن الإمام مالك. كم لنا؟ طيب، نقف عند أثر مالك رضي الله عنه هذا، ونكمله إن شاء الله في اللقاء القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.